أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هذا الدرس من قبل الحج وهو في التفسير، تفسير السعدي، والآن في هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس في هذا الكتاب. الله عز وجل يخاطب عباده في هذه الآيات الكريمات، الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو للأمة الإسلامية كلها، والله يبين حكما في هذه الآيات ثم يذكر في سياقها نسخ الحكم الأول إشارة إلى ذلك من الآية الكريمة والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والمقصود به الزنا، وهي فاحشة لأنها كبيرة من الكبائر وسيئة يعاقب عليها، والعقاب عليها إما بالجلد وإما بالرجم. والله عز وجل أحب الستر ولا سيما في هذه الفاحشة، فاحشة الزنا، ولهذا لا يقبل فيها الشهادة إلا أن تكون من أربعة من العدول، ويشهدون شهادة بالتصريح لا بالكناية، ولهذا لم يعرف على أنه ثبت حد في هذه الفاحشة الشنيعة التي وصف الله عز وجل بالفاحشة أنها ثبتت بالشهود، وإنما تثبت إما بالاعتراف وإما بالحبل، أي المرأة التي لم تكن ذات زوج إذا حبلت من الزنا، ويثبت الحد بذلك إما بالاعتراف وإما بالحبل من المرأة التي ليس لها زوج ولم يكن هناك شبهة في وطئها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الحدود. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لم ينزل عليه تشريع في الأحكام الشرعية، وإنما كانت الدعوة كلها إلى 13 سنة كلها في تصحيح العقيدة وإبعاد الناس عن الشرك وعن عبادة غير الله عز وجل. ف13 عاما في مكة لم تنزل أي فريضة، وأما في المدينة بعد الهجرة في 10 سنوات، لأن البعثة كلها 23 سنة، نزلت كل الأحكام الشرعية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وجدت لها المحل. لأن الله عز وجل يقول في الآيات الأخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، والتي أنزل الله في تبرئتها 13 آية تتلى في سورة النور إلى يوم القيامة مما رماها به المنافقون، تقول حينما سألها السائل وطلب منها أن تقدم له مصحفها ومصحفها الذي معها، فقالت له: ماذا تريد منه؟ قال: أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يرتبه. فقالت رضي الله عنها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، يعني من القرآن من السور القصيرة الحواميم إلى الناس، وفيها الوعد والوعيد، فيها سيهزم الجمع ويولون الدبر كما في سورة الانشقاق. تقول: ولم تنزل عليه آيات الأحكام مثل سورة النساء والبقرة إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. قالت: نزلت هذه الآيات وأنا طفلة ألعب في مكة. ولم تنزل عليه سورة آل عمران أو سورة البقرة وآل عمران والنساء السورة في الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت: هو محل الشاهد، لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس في مكة: أترك الزنا، لقالوا: لا نترك. ولو قالوا: أترك الخمر، لقالوا: لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب بمعنى رجع، لما ثاب الناس للإسلام ونزلت الشرائع عند ذلك، أي وصلحت قلوب المسلمين، أنزل الله الأحكام. ننظر في قضية الخمر وقضية الزنا. الخمر لم يحرم في مكة 13 عاما، لأن الناس ألفوه وأصبحت هذه عادتهم. عائشة تقول: لو قال للناس اتركوا الخمر، قالوا: لا نترك. طيب، لما جاءوا إلى المدينة، أول آية نزلت فيه في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية لم تحرم الخمر، وإنما بينت موازنة بين الفائدة المصلحة والمفسدة، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، المنافع في البيع والتجارة، ولكن الإثم الكبير فيما يحدث ويترتب على الخمر حينما يذهب عقل الإنسان يرتكب الفواحش. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية لم تحرم تحريما قاطعا، وإنما حرمت الخمر في هذه الأوقات: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا شرب المسلم الخمر الظهر سيأتي العصر وهو سكران، إذا شرب العصر يأتي المغرب وهو كذلك، إذا شرب المغرب يأتي العشاء وهو كذلك، وهم حريصون على صلاتهم. إذن في هذه الأوقات الثلاثة لا يشربون الخمر، لم يبقى لهم فرصة إلا بعد صلاة العشاء لمن أراد أن يشرب، أو بعد صلاة الفجر، لأن الفترة طويلة من صلاة العشاء إلى الفجر قد يصحو الإنسان من سكره، وكثير انتهوا، ولكن أيضا ليس فيها البيان الشافي. ثم نزلت آية المائدة، يعني ننظر للتدريج يعني مراعاة أحوال الناس وطبائعهم وماذا عاشوا عليه، كيف تنتزع منهم هذه العادة السيئة. لأن في الأول لحظة لو قيل اتركوا ما يمكن هذا، أمر صعب. فنزلت الآية: إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ماذا صنع الصحابة؟ في صحيح البخاري في حديث أنس أن الساقي كان يسقيهم الشراب، أي بعدما يأكلون عادة يقدم لهم الشراب في المجلس، فكان الساقي يطوف عليهم بالشراب، فسمعوا المنادي بأن الخمر حرمت، فقال أنس للساقي: اخرج واسمع ما هذا. فلما خرج فإذا المنادي ينادي بأن الخمر حرمت، ماذا صنع أولئك؟ لما رجع وأخبرهم كل من في يده كوبرا معه، الذي في فمه يمجه، الموجودة في المدينة أصبحت الأزقة تسيل بالخمر، الدنان كلها كسرها لأن القلوب صلحت. فالله عز وجل حينما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ألف الناس تلك العادة لم يسحبها منهم مباشرة، بل عمل ذلك التدريج كما سمعتم في هذه الآيات، سورة البقرة، ثم الآية في سورة النساء، ثم الآية الأخيرة التي فيها التحريم والقاطع. هنا القصة الثانية، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لو قال الناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ثم قالت: لو قال لهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لأنها كانت توجد رايات في مكة في الأماكن الذي يريد الإنسان أن يرتاد هذه الأماكن السيئة، مثل ما يوجد الآن في الدنيا، يعني رايات منصوبة، من أراد الفاحشة أراد الزنا يذهب للمكان الفلاني، مثل النوادي الموجودة في العالم الآن، نوادي العراة وما يشبهها. هذه الآية نزلت في الذين يرتكبون هذه الفاحشة: يا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا يعني الأربعة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني كانت العقوبة على المرأة التي ترتكب الفاحشة، فاحشة الزنا، يشهد عليها أربعة يستشهدون من الرجال، ولهذا ما يكون الشهود في قضية الزنا من النساء، ولا تكمل المرأة المرأتين بالشهادة، لا يمكن إلا أن يكون من الرجال فقط. وهذه من خاصية هذا الحد، لأنها فاحشة والله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة، وإنما يريد الستر. إذن الأربعة الشهود يشهدون على هؤلاء، ما هي العقوبة؟ في البداية، في بداية الإسلام، أنها تحبس في البيت، ما في لا جلد ولا رجم لاستعمال ذلك الحكم. والآية تقول: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والفاحشة عبر عنها بهذا التعبير والمقصود به الزنا، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي من الرجال يشهدون على هذه الواقعة، فإن شهدوا بعدما يتأكدوا هؤلاء الشهود من هذه القضية فأمسكوهن في البيوت، يعني عقابها أو ما يطبق عليها أن تحبس في البيت ولا تخرج حتى يتوفاهن الموت، يعني تبقى في البيت حتى الموت، حتى تموت ما تخرج ولا تتصرف، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني غاية، هي تبقى في البيت ولا تخرج منه حتى إما يأتي الموت وخلاص انتهت ماتت، أو يجعل الله لهن سبيلا، وهو الحكم الذي يطبق على من ارتكب تلك الجريمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. يعني في البداية كان الحبس، والآن نزل الحكم. أولا كما تعرفون في سورة النور: الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وهذا خاص بالذكر. ثم في الحديث الصحيحين في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البتر بالبتر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الثيب الرجم وجلد مئة كما جاء في الحديث الصحيح. لكن سننظر هل يطبق الجلد مع الحد أو لا. نرجع لهذا الحكم وهذا السبيل، كيف طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال الناس حينما جاء هذا الحكم. حينما جاء الحكم الزاني والزانية فجد كل واحد منهم مئة جلدة، وكان ذلك بالحديث الصحيح أن الثيب يجلد ويرجم بالحجارة حتى الموت. جاء رجل اسمه ماعز من الصحابة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، يعني جنى وهو محصن فأراد أن يطهر، فرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، فانتقل للجانب الآخر وعاد ذلك الكلام على رسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه، انتقل للجانب الآخر أيضا الثالث وقال ذلك القول فأعرض عنه، ثم قال الرابعة، يعني شهد على نفسه أربع شهادات أنه ارتكب هذه الجريمة. لكن ننظر هل الرسول أخذه مباشرة وقال أقيموا عليه الحد؟ لا، سأل جماعته وأهله وأقاربه هل هذا الرجل فيه جنون، يعني يكون مهلوس عنده قضية من القضايا يتحدث بشيء وهو لا يشعر به، فقالوا ما علمنا عنه إلا خيرا، ما علمنا عنه إلا خيرا، ولذلك أمر به فطبق عليه الحد. ثم امرأة غامدية أو جهنية كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة أيضا ارتكبت الفاحشة، وهذا ما قلنا على أن هذا الحد لم يثبت إلا بالاعتراف أو بالشهود. فماعز اعترف على نفسه وشهد على نفسه أربع شهادات أنه ارتكب تلك الجريمة فطبق عليه الحد. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء معها وليها، فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها لأنها حامل من الزنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر وليها أن يعود بها وأن يحسن إليها حتى تضع حملها، لأن المولود هذا لا ذنب له. فرجع بها وبقت عنده حتى وضعت، فلما وضعت أخذت ابنها وجاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طهرني. هذه المرأة ما أرسل إليها رسول ولا سجلها في دفتر وكلف بها من يتابعها متى ترد وإذا ولدت احضروها، إنما جاءت بنفسها وولدها معها. ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أيضا أرجعي حتى يبلغ سن الفطام، يعني الرضيع هذا يموت في هذه الحالة فلا بد أن ترجع وترضعه حتى يبلغ سن الفطام حولين كاملين. فرجعت ولفظت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت بعد هذه الفترة الطويلة بعد سنتين بعدما الولد أصبح يعتمد على نفسه، فجاءت به في يده كسرة من الخبز يأكل بنفسه، فقالت يا رسول الله طهرني. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وشدت عليها ثيابها ثم رجمت، ثم جاء بها ووصي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها، فلما جاء وقف وكبر مسك فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني في ذهنه على من ارتكب تلك المعصية الكبيرة ما يحتاج أن يصلي عليه. فقال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين قال إنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيت من جاد بنفسه لله عز وجل؟ جادت بنفسها 3 مرات تأتي في الأول وهي حامل ويردها، ثم تأتي بعد أن تلد ويردها، ثم تأتي في المرة الثالثة ومولودها أصبح في هذه السن يعتمد على نفسه فطبق عليها الحد. ولهذا الآية التي في كتاب الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا قضاء الله نقلته هذه المرة، وذلك بسبب إيمانها وخوفها من الله عز وجل، وكذلك ما صنعه ماعز. وهذا هو السبيل الذي قاله الله عز وجل في هذه الآية على أن الزانية حينما ترتكب الزنا تحبس حتى يجعل الله له السبيل، وقد جاء السبيل وأصبحت الحدود مطبقة على من ارتكب ذلك الحد حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال أيضا عن الرجال، لأن ذلك كان مخصوص بالنساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، ثم قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أيضا في هذه الآية الحكم على الرجال حينما يرتكبون مثل هذه الفاحشة قبل أن تنزل الحدود، أنه يؤاذى بهذه الأذية، يتكلم عليه، وقيل أنه أيضا بالضرب وبالشتم وبالتعيير لماذا يرتكب هذه المعصية. لكن لما نزل الحد أصبح الرجال والنساء هذا حدهم، من ارتكب هذه المعصية وهو بكر جلد 100 جلدة وغرب عام، ومن كان طيبا يرجم حتى الموت. وكما قلنا أن هذه الفاحشة الله عز وجل يحب الستر ولا يريد إفشاء، بل الذين يعني ينشرون الفاحشة الله عز وجل يعني يعاقبهم ويتوعدهم بأمر لا ينبغي للإنسان أن يشيع الفاحشة، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة عليهم اللعن. فالله عز وجل أراد أن يستر المسلم، ولا يمكن أن يطبق هذا الحد ولا طبق في التاريخ إلا بهذين الحالتين: إما الاعتراف وإما الحبل من المرأة. وأما الشهادة فلا يمكن أن تثبت هذه القضية بشهادة، لأنه مطلوب من الشهود 4 أن يشهدوا بأنهم شاهدوا فعلا لا تصريحا ولا كناية. ما يأتوا 4 ويقول: والله في رجل اختلى بامرأة في بيت، هذا ما تثبت بها الحد، وإنما يثبت بها التعزير قد يعزر، لكن كون يقام عليه الحد هذه الشهادة لا. فلا بد من 4، ولو شهدوا 3 وتأخر 4 أقيم الحد على 3، لأنهم رموه بهذه الفاحشة. ولهذا جاء يعني في التاريخ كما قلت أنه لم يثبت بالشهادة، وإنما يثبت بالاحتراف أو بالحبل من المرأة. ثم قال الله عز وجل في الآية التالية وهي تابعة لما سبق: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يعني إذا تاب الإنسان من هذه المعصية وأصلح أعماله أي معصية كانت، ورجع عن ذلك الذنب الذي ارتكبه وندم عليه، فالله عز وجل يتوب عليه، لأن خير الخطائين التوابون، والله عز وجل يتوب على الإنسان ما لم يغار ظلم كما يأتي في هذه الآية. ثم قال: التوبة لمن تكون؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. السوء يدخل فيه جميع المعاصي، الزنا وغيرها، وهذه المعاصي التي يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا والنفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يوسوس للإنسان، وليس هناك معصوم، بل الناس كلهم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. من ارتكب ذنبا وتاب فالله عز وجل يتوب عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى الجهالة هنا؟ ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب. ما المقصود بالقرب؟ هل المقصود بالقرب على أنه يرتكب المعصية ثم بعد قليل يندم ويتوب، أو المقصود به إلى الموت قبل أن يموت وقبل أن يغادر؟ الآية تحتمل المعنيين معا، بدليل على أن التوبة مقبولة من الإنسان ما لم يعاين الموت أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. فما دام الإنسان مرتكب لهذه المعصية فإن أصر عليها واستمر فهذا في خطر عظيم، لأنه قد لا يوفق للتوبة، لأن التوبة بيد الله وهو الذي يوفق لها وهو الذي يقبلها من عبده إذا تاب إليه. فلم ينبغي للمسلم على أنه إذا وقع في ذنب أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يرجع إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم ويتوب إليه أي إلى الله عز وجل أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إني أتوب في اليوم وأستغفر أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمسلم يجب عليه إن وقع في ذنب يرجع إلى الله عز وجل والله يقبل منه التوبة. آدم ارتكب المعصية ثم تاب فتاب الله عليه، وهكذا من ارتكب معصية عليه أن يرجع إلى الله عز وجل. والتوبة لها شروط. أولا أن يكون في الحال الذي فيه الإنسان يطمع في الدنيا، يعني باقي ما هو في الحال الذي يشاهد فيه الموت، يعني باقي على قيد الحياة والصحة ويطمع في هذه الدنيا. الأمر الثاني أن يندم على تلك المعصية التي ارتكبها، يندم عليها. والثالث أن يعزم ألا يعود إليها مرة أخرى، سواء شرب خمر أو زنا أو سرقة، أي معصية من المعاصي. الرابع أنه إذا أخذ حقوق الناس، ظلم إنسان فأخذ ماله إما بالغصب وإما بالاحتيال وإما بأي صورة من الصور، عليه أن يرجع المال هذا الذي أخذه لصاحبه، سواء كانت أرضا عقارا مالا عينيا أي شيء أخذه، عليه أن يعيده. فإذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة المقبولة من الله عز وجل. يعني 3 حقوق بين العبد وبين ربه، والرابع حقوق الآدميين. أما الحقوق التي لله عز وجل فالله يعفو عنها، وأما حقوق الآدميين فلا بد أن تعيد الحق لصاحبه، لأن الله لا يظلم أحدا لأحد، لا بد أن تعيد له ما أخذته منه. إن كان مالا فأعده إليه، وإن كان طعنا في حرضه وكلام في حرضه فتطلب منه العفو. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة هل المقصود بها العلم بأن هذا محرم أو أنه جاهل مطلقا بالحكم؟ ما يرتكب إنسان معصية إلا عن جهل، سواء يعلم الحكم أو لا يعلم، ولكن إذا كان لا يعلم الحكم مطلقا، مثل إنسان دخل في الإسلام الجديد ما يعرف أحكام الإسلام، أو عاش في بادية لا يعرف شيئا من أحكام الإسلام، فمثلا لو أسلم إنسان نصراني مثلا على دين غير ملة الإسلام، دخل في الإسلام ثم شرب الخمر وهو ما يعرف حكمه، فهذا ارتكب المعصية بجهالة، جهالة مطلقة، لأنه لا علم عنده بتحريم ذلك، فمثل هذا يعلم ولا يقام عليه الحد. أما إذا كان مسلما عايش بين المسلمين فهذا عالم بالحكم، ولكن ارتكبه بجهله الذي دعاه له الشيطان ونفس الأمارة بالسوء، يعلم أن الزنا حرام، أن السرقة حرام، أن شرب الخمر حرام، يعلم هذا، فجهله ليس معناه جهل بالحكم بأنه الله حرمه، وإنما جهله الذي دفعه لهذا شهوته والنفس الأمارة بالسوء والشيطان وجلساء السوء ورفقاء السوء هم الذين دعوا لهذا، إذن هو يعلم أن ذلك حرام، فهذا لا بد أن يطبق عليه الحد. إن تاب إلى الله عز وجل قبل أن يطبق عليه الحد ولم يصل الحد إلى الحاكم فالله عز وجل يقبل توبته. أما إذا وصل إلى الحاكم فالحدود لا بد أن تنفذ على أصحابها، يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب كما قلت على أنه من قريب، هل من قريب بعد ارتكاب تلك المعصية لزمن قليل ثم رجع، أو من قريب قبل الموت؟ والراجح عند العلماء على أنه قبل الموت، بدليل أن التوبة مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر. فلو ارتكب المعاصي الكثيرة واستمر عليها ثم تاب فالله عز وجل يتوب عليه، لأن الكافر وهو كافر على كفره بالله عز وجل، ويتبع ذلك أحكام الشريعة كلها لا يقوم بشيء منها، إذا جاء في آخر لحظة وشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فهذه الشهادة تمحو كل ما سبق. ولهذا لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص لمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومد إليه يده ثم قبض عمرو يده، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه يقول أنا في كفري مرتكب الذنوب الكثيرة، الشرك والقتل وكل المصائب، يعني كل الجرائم الكافر يرتكبها لأنه ليس عنده شيء يمنعه منها. فقال ما علمت أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، يعني يجب يزيل ويمحو، يعني التوبة تجب ما قبلها من المعاصي والإسلام يجب ما قبله من المعاصي. فمن دخل في الإسلام، وكما نعرف على أن الصحابة كلهم رضوان الله عليهم كانوا على الكفر وكانوا يعبدون الأصنام، والله عز وجل قبل توبتهم. فالشاهد من هذا على أن من تاب تاب الله عليه، فلو ارتكب المعاصي ثم تاب قبل أن يغرغر فالتوبة مقبولة. وإنما إذا بلغ سن الغرغرة، بمعنى أنه يشاهد الموت ويعرف على أنه في هذا المكان الذي هو فيه على هذا السرير لن يقوم إلا إلى القبر ويشاهد الموت، فالله عز وجل لا يقبل منه كما في هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. إذن التوبة مقبولة من الإنسان قبل أن يبلغ هذه الدرجة، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني ليست التوبة المقبولة التوبة النافعة التي يستفيد منها التائب ليست لمن وصل إلى هذه الدرجة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يرتكبون المعاصي بجميع أنواعها حتى إذا حضر أحدهم الموت وأصبح في هذه الحالة لا ينتظر إلا الموت. في هذه الحالة لو قال تبت الآن الله لا يقبل منه. نعرف في قصة فرعون حينما دعاه موسى عليه السلام تلك الفترة الطويلة وقدم له تلك الآيات التي قيد الله بها موسى عليه السلام تلك المعجزات الكثيرة، وتمرد ولم يرضى أن يقبل من موسى عليه السلام حتى جاء الموعد المحدد، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. فلما جاء الموعد المحدد ثم خرج موسى وقومه هاربون من فرعون وأتبعه فرعون بجنوده بعد تلك المناظرة التي تذكرها الله عز وجل في كتابه، وحينما غلب السحرة الذين جاء بهم وجاء الموعد هذا ذهبوا بأمر الله عز وجل، يعني فر موسى ومن معه. ولما ترى الجمعان جمع موسى ومن معه وفرعون ومن معه قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قالوا سيدركون الآن ويحيطون بنا. لماذا؟ لأن البحر أمامهم والعدو خلفهم، إلى أين يذهبون؟ قالوا إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام كلا، يعني لا يمكن أن يدركونا، إنما يا ربي سيهدين. وأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، عصا عادية يضرب بها البحر، البحر الأحمر كما تعرفونه. فصار كل فرق كالطود العظيم، سبع طرق صار فيه، الماء كله ارتفع وفتحت الطرق، أصبحت الأرض يابسة، ونزل موسى ومن معه ودخلوا في البحر بهذه الطرق حتى خرجوا من البحر إلى آخرهم، وفرعون وقومه بعده حتى اكتملوا في داخل البحر، لم يخرج الأول ولم يبقى الأخير، كلهم في الداخل. الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فلما أدركه الغرق خلص الآن في هذه اللحظة، كما تقرون ذلك في سورة يونس أو في سورة هود، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إذن في هذه الحالة ما فيه التوبة غير مقبولة، لأنه أمهل هذه الفترة الطويلة وهذه الآيات الكثيرة، وأصبح وصل إلى الدرجة التي حكى الله عنه أنه قال لبني إسرائيل قومي ما علمت لكم من إله غيري. والله عز وجل قضى عليه، وجند الله وحكمه إذا جاء لا يرد، لأن قوم لوط لما كانوا يرتكبون تلك المعصية وجاء الملائكة بصورة البشر ودخلوا على إبراهيم وقدم لهم الضيافة ظنا منه أنهم ضيوف وأنهم من البشر، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يعني ما الملائكة ما يأكلون، وأوجس منهم خيفة. بعد ذلك أخبروه بأنهم جاءوا إلى لوط وقوم لوط، والله عز وجل أخبر عن إبراهيم أنه أواه حليم، بعدما ذهب عنه الروع صار يجادلهم في قوم لوط، يقول إن فيها لوط، يعني هذه القرية فيها لوط ولوط نبي، قالوا نحن أعلم بمن فيها، ثم قالوا كف عن هذا الجدل، لأنه قد جاءهم أمر غير مردود، لأنه إذا جاء أمر الله لا يرد، وجند الله من كل نوع، الريح والطيور والضفادع وكل مخلوقاته كلها جند لله عز وجل، وجند الله ما ترد، ما أحد يقدر يردها. فماذا صنع معهم؟ أخذوا القرية رفعوا إلى السماء وقلبوها عليه. وكذلك فرعون في آخر لحظة الله عز وجل أدخله البحر هو وقومه بجبروته، ثم أطبق عليهم البحر، فلما وصل إلى هذه الدرجة ورأى الموت ما في فين يروح الآن، قال آمنت. الله قال له الآن وقد عصيت قبله وكنت من الكافرين، الآن ما في، ما في قبول. كذلك الآية تقول ولجت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، البشر جميعا التوبة غير مقبولة إذا عملت وارتكبت المعاصي واستمريت على ذلك حتى يحضر الموت، إذا حضر الموت هنا خلاص ما في عاد، لأن الفترة الأولى المعلومات عندك أن الله عز وجل يعاقب على مثل هذه الذنوب، وهذه المعلومات من الرسل وما جاء في كتاب الله ومن قول الرسل على أنه القيامة ستقوم وسيحاسب الناس، سيبعثون من قبورهم ويحاسبون، وهؤلاء يتشككون ولا يصدقون حتى تأتي العلامة. ولهذا قال الله عز وجل في تلك الآية وهي طلوع الشمس من مغربها، حينما تطلع الشمس من مغربها يقفل باب التوبة، عند ذلك الناس كلهم يؤمنون. والله أخبر أنه إذا جاءت هذه الآية لا تقبل التوبة، لأن التوبة هي مبنية على الإيمان بعلم الغيب، أما إذا أصبح شيء مشاهد خلاص ما بقي شيء، أنت كنت تنكر على أنك لن تبعث ولن تحاسب وأن هذه الأعمال تعملها وأنت يعني حر فيها، كما يقول بعض الناس لما تقول له اترك هذا يقول أنا حر، يعني يرتكب المعصية يقول هو حر، وهو عبد، لأن الله خلق الإنسان ليكون عبدا، إما عبدا لله عز وجل وإما عبدا لشهواته وللشيطان. فأنت إذا قلت للإنسان اترك هذه المعصية، فالله نهى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال لك أنا حر. وهذا التعبير وهذا الآن جاري على ألسنة الشباب المساكين. الكلام مو صحيح. أنت الآن من أطعت؟ لم تطع الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطعت نفسك وأطعت الشيطان، فأصبحت عبدا للشيطان. فأنت طائع عبد عبد، أحسن لك تكون عبد لله ولا تكون عبد للشيطان ولا لهواك، وإنما تكون عبدا لله عز وجل. إذا هذا الإنسان إذا بلغ هذه الدرجة فالتوبة غير مقبولة حينما يشاهد الموت، بل الإنسان في هذه الحالة لا يقبل له أي تصرف إذا وصل إلى هذه الدرجة. يعني الإنسان مطلوب منه أن يتصدق، أن يوصل للفقراء للمساكين، أن يعمل أعمال الخير، لكن يسوف حتى يأتي هذا الوقت فيبدأ يقول الشيء الفلاني لكذا، هذا لتحفيظ القرآن، هذا للمساجد، هذا الكلام كله ما يقبل منه ولا تقبل له أي تصرفات في هذه الحالة. ولو طلق زوجته من أجل أن يضر بها ويكون المال لأولاده ولا تأخذ شيء، هذا الطلاق غير مقبول غير منفذ، لأن في هذه الحالة ليس له أي تصرف مقبول، لا توبة ولا غير التوبة. إذن ينبغي للمسلم ما دام في فسحة من هذه الدنيا أنه يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، والذنوب تمحى بالتوبة والاستغفار، وإذا استمر على ذنوبه فعليه أن يتوب. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن الرجل إذا ارتكب معصية ثم تاب منها ثم وسوس له الشيطان مرة أخرى وأوقعه في معصية هي أو غيرها وأراد أن يتوب، الشيطان يقول له ما في فائدة، أنت تتوب وترجع، إلا اترك خلاص كلية. فهمنا هذا الأسلوب؟ هذا أسلوب شيطاني، لأن الإنسان يرتكب المعصية يتوب منها ثم يرجع ويرتكب مرة أخرى ثم يتوب منها. لو أراد أن يترك الشيطان يقول له خلاص أنت ما في فائدة، خليك تستمر على ما أنت عليه. وهذا الكلام كله من الشيطان، لأن في الحديث في صحيح مسلم أن العبد إذا ارتكب معصية ثم تاب قال الله عز وجل علم أن له رب يغفر الذنب ويقبل التوبة، ثم إذا ارتكب معصية ثانية تاب منها ورجع كذلك الله عز وجل يقول ذلك القول. ثم هذا الحديث يدل على أن الإنسان ما دام يتوب إلى الله عز وجل فالله يتوب عليه، فلا ييأس الإنسان من روح الله ولا يقنط حينما يرتكب المعصية ويقع فيها مرة أخرى، لا ييأس الشيطان وجلساء السوء. ينبغي للشباب خاصة أن يبتعدوا عن جلساء السوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا وبين لنا على أن الجليس الصالح وجليس السوء، وضرب لنا المثل المحسوس وهو أن الجليس الصالح مثل بائع العطر مثل بائع المسك، يقول إذا دخلت محله فإما أن يحذيك أن يعطيك شيء، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم رائحة طيبة. ونافخ الكير الحداد الذي ينفخ الكير إذا دخلت عنده يقول إما أن يحرق ثوبك، يعني تطير عليك شرارة من الكير فتحرق ثوبك، وإما أن تشم الرائحة الكريهة. وهكذا جليس السوء، إن كان الجليس طيب من الذين يعملون الأعمال الصالحة تجالسه يقرأ القرآن يتلو كتاب الله يقرأ السنة يدلك على الخير، هذا تستفيد منه. وإن كان من جلساء السوء من أهل الشر فيدخلوك فيما هم فيه بحيث أنهم يقدمونك في البداية، وهذا الآن معروف، يعني حينما يأتي الشاب ويلف عليه هؤلاء وهم السن ما زال بعيدا عن هذه الأشياء وهذه الشرور يقدمونه أشياء هدايا مجانا من الأشياء التي يتعاطونها حتى يدخلوا بها، إذا دخلوا يتركوه خلاص يصبح ويذهب بعدها ويبحث ويرتكب هذه المعاصي. فعلى المسلم أن يبعد نفسه عن هؤلاء وأن لا يرافقهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. من مات على الكفر فالنص صريح بأنه من أهل النار، ومن مات على معصية فهو على خطر إن كان تلك المعاصي كلها دون الشرك فسيعاقب على هذه المعاصي، وأن توبته في هذه الحالة غير مقبولة، وإنما عليه أن يتوب قبل أن يصل إلى هذه المرحلة. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أي الذي لم يتب من ذنوبه فالله عز وجل يعاقب عليها إن شاء. والكافر هذا مخلد في النار إذا مات على كفره.